الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما زال الكلام في النقطة الأولى، وهي الأدلة على صحة البيع الفضولي إذا لحقته الإجازة، إذا لم يكن هذا البيع مسبوقا بالمنع. الدليل الثاني، العمومات كعموم أحل الله البيع وعموم أوفوا بالعقود، بتقريب أولا إن البيع الفضولي غير المسبوق بالمنع يصدق عليه عنوان البيع وعنوان العقد. هذا أولا. ثانيا، لا شك ولا ريب في اعتبار الإذن من المالك، فقد قام الإجماع على اعتبار الإذن في البيع وفي العقد. هذا ثانيا. ثالثا، نشك في اشتراط سبق الإذن وأن يكون الإذن من المالك حاصلا قبل العقد، أو أنه تكفي الإجازة اللاحقة بالعقد ولا يشترط سبق الإذن. فمع الشك نرجع للعمومات، فإن مقتضى العمومات لزوم الوفاء بكل عقد وصحة كل بيع، والقدر المتيقن الذي خرج هو العقد والبيع الذي لم يسبق بالإذن ولم يلحق بالإجازة. وأما الذي لحق بالإجازة ولم يسبق بالإذن فنتمسك فيه بالعمومات كما هو مقتضى القاعدة، وهي الاقتصار في التخصيص على القدر المتيقن. والقدر المتيقن الذي خرج من العمومات هو الذي لم يسبق بإذن ولم يلحق بإجازة. أما الذي سبق بالإذن، أما الذي لحق بالإجازة فعند الشك نتمسك فيه بالعمومات وليس بالدليل المخصص. والنتيجة بعد هذه المقدمات الثلاث هي صحة البيع أو العقد الفضولي إذا لحقته الإجازة. إجازة. ولم يكن مسبوقا بالمن كما هي الصورة الأولى. وبهذا يتضح مراد الأعلام في استدلالهم على صحة العقد الفضولي بأنه عقد صدر عن أهله وقع في محله. فهذا هو مقصودهم من كونه عقدا صدر عن أهله، يعني يصدق عليه عنوان العقد ولو صدر من الفضول، وأنه وقع في محله لأن الفضول أهل لإيقاع العقد وتتوفر فيه شرائط الأهلية. غاية الأمر أن عقده لم يسبق بالإذن، إلا أن اشتراط السبق بالإذن لا دليل عليه، فنتمسك لنفي اشتراط سبق الإذن بالعموم مات، يعني الأصول اللفظية حل الله البيع أوفوا بالعقود، فمقتضى هذه العمومات عدم اشتراط سبق الإذن.
وقع في محله مؤثرا
ولو بعد الإجازة. وبهذا يتضح لنا أيضا عدم تمامية ما أفاده الشهيد الأول في غاية المراد، من أن القول بكون عقد الفضول صدر عن أهله وقع في محله من باب المصاء دراه، فلا معنى لهذا هذا الكلام الذي ذكره الشهيد الأول، وذلك لأن كون العاقد أهلا للعقد واضح لتوفر الشرائط فيه، من كونه عاقلا بالغا حرا مختارا، كما أن المفروض أن المبيع قابل للبيع وليس مما سلب عنه الشارع المالية كالخمر والكلب وإلى آخره. إذن فالشرائط متوفرة في العاقد والشرائط متوفرة في المبيع، فالمفروض صحة البيع إذا لحقت كل إجازة، ولا دليل على اشتراط سبق الإذن، بل هو منفي بالعموم. فلا ندري مقصود الشهيد الأول من قوله أن ذلك من باب المصادرات، يعني القول بأن عقد الفضول وقع في محله صدر عن أهله من باب المصادرات. لماذا قال ذلك؟ لم نتحقق يقول المصنف وجه ذلك. ولعل يقول المصنف ولعل مراد الشهيد الأول من كون ذلك من باب المصادرات لأن الفضولي ليس مالكا للتصرف، ليس مالكا وليس مأذونا من المالك ولا مأذونا من الشارع، فلذلك قال القول بأن العقد الصادر من الفضولي
وقع في محل صدر من عن أهله مفا دار، لأن الفضول ليس مالكا ولا مأذونا لا من المالك ولا من الشارع. فالقول بأنه أهل للعقد مفا دارة، لكن مع ذلك اتضح لك الجواب وهو كفاية الإجازة لا حقا. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الدليل الثاني.
نعم. لا تعارض عمومات البيع.
هذا شيخنا ليس تصرف في مال الغير، من باع فضولا لم يتصرف، إنما باع. الآن أنا بعتك الكتاب بدرهم فضولا، ما تصرف، لكن ما قبضتك إياه، فقط بيع، وأنت قلت قبل، فلا أنت أعطيتني الدرهم ولا أنا أعطيتك الكتاب. أما إذا أعطيتك صار تصرف في مال الغير وهو حرام، الكلام فقط وقع من دون قبض ولا إقباض. فهل هذا الآن يمكن تصريحه بالإجازة؟ يقول مصنف نعم، أما إذا صار قبض هذا شيء آخر، يصير تصرف في مال الغير، لكن مع ذلك إذا أجاز المالك يصح البيع، لكن هذا التصرف حرام لأنه قبل الإجازة وقبل الإذن، وسيشير المصنف لذلك فيما يأتي. طبق العبارة مولاي، قال لعموم أدلة البيع، أحل الله البيع يعني، والعقود، أوفوا بالعقود. كيف قرب الاستدلال؟ بمقدمات ثلاث. المقدمة الأولى، لأن خلوه يعني البيع أو العقد عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه، فحتى الصادر من الفضول يصدق عليه أنه بيع أنه عقد. اثنين، واشتراط ترتب الأثر بالرضا يعني النقل والانتقال، وتوقفه عليه على الرضا، لا مجال للإنكار، متفق على اعتبار الرضا بالإجماع. هذا المقدمة الثانية، إذن لابد من رضا المالك ولا يكون البيع نافذان إلا بالرضا. الكلام هل يعتبر الرضا السابق أو يكفي اللاحق؟ هذا الكلام. فلم يبقى، هذا المقدمة الثالثة، إلا فلم يبقى الكلام إلا في اشتراط سبق الإذن، هل لابد من سبق الإذن أو تكفي الإجازة؟ وحيث لا دليل عليه فمقتضى الإطلاقات أحل الله البيع أو فوق العقود عدم اعتبار هذا الشرط، بل تكفي الإجازة اللاحقة. ومرجع ذلك كله إلى قاعدة أصولية، وهي إذا دار أمر المخصص بين الأقل والأكثر نقتصر في التخصيص على الأقل، فالذي خرج من العمومات خصوص الذي لم يسبق ولم يلحق، لم يسبق بإذن ولم يلحق بإجازة، فيبقى الذي لحق بالإجازة تحت العمومات. ومرجع ذلك كله إلى عموم حل البيع ووجوب الوفاء بالعقد، خرج منه العار عن الإذن والإجازة معا، هذا الذي خرج، هذا القدر المتيقن. ولم يعلم خروج ما فقد الإذن ولحقه الإجازة، ما نعلم، ومع عدم العلم لا نتمسك بالخاص بل نتمسك بالعام. وإلى ما ذكرنا هذا يرجع استدلالهم، وإلى ما ذكرنا يعني من أن خلو عقد الفضول عن الإذن السابق لا يسلب كونه عقد أو كونه بيع. وإلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم بأنه يعني عقد الفضولي عقد صدر عن أهله في محله، وبالتالي فما ذكره الشهيد الأول في غاية المراد في شرح نكت الاعتقاد من أن هذا الكلام الذي ذكره الإعلام عقد صدر عن أهله وقع في محله من باب المصادرات لم أتحقق وجهه أحسنتم في محله عن أهله لم أتحقق وجهه. لماذا لم أتحقق؟ يقول لأن كون العاقد أهلا للعاقد واضح أنه أهل لاجتماع شرائط العاقل فيه، من حيث انه بالغ عاقل حر مختار لا كلام فيه، اذا هو اهل للعقد. خب المبيع ايضا قابل للبيع، لان الفرض انه ليس بيع خمر ولا خنزير ولا كلب ولا الى اخره، وكذا كون المبيع قابلا للبيع، لان هذا محل كلامنا بعد خوف مفروغ عنه. فليس محل الكلام الا خلو العقد عن مقارنة اذن المالك، هذا فقط الذي يوجب عدم كون العقد صادر عن أهله وواقع في محله، هو هذا. هل يعتبر هذا الشرط أم لا؟ وهو مدفوع بالأصل، نقول ندفعه، أنه ما يعتبر الإذن السابق.
طبعاً يعني على فرض أنه مجهل في حقيقة ماهية البيع، ما الشرط هذا شرط اللي هو المقارنة
داخل في ماهية البيع، يعني البيع ما يصدق بيع الآن من المصنف من البن، قال انتبه لا تقل ما يصدق عليه عقد وبيع يصدق.
فإذا هو هذا
شارط
في العقد.
نعم شارط خارجي.
الأصل نعم العمومات.
نعم العمومات اللفظية، الأصل اللفظي، يعني الأصل اللفظي عندنا أصل عملي وأصل لفظي، الأصل اللفظي يعني العموم أو الإطلاق. يقول ولعل مراد الشهيد الأول في كونه مصادرة أن الكلام في أهلية العاقل، هل هو أهل أصلاً؟ مع افتقاره للشرط الخامس، لأن ذكرنا شروط للمتعاقدين كما سبق، منها الشرط الخامس أن يكون العاقد مالكا أو معدونا من المالك أو من الشارع، وهذا الشرط الخامس مفقود، فإذا العاقد ليس أهلا لأنه غير مالك ولا معدون. ولعل مراد الشهيد أن الكلام في أهلية العاقد لافتقاره للشرط الخامس، لكن يقول ويكفي في إثبات الأهلية العموم المتقدم، أحل الله البيع أوفوا بالعقود فهو أهل بالتالي، غاية أنه هل يعتبر الإذن أو لا؟ نقول لا يعتبر ما دامت الإجازة موجودة بعد العقد، فيصير مأذونا ولو بعد العقد. الدليل الثالث رواية عروة البارقي، وقد رواها العامة والخاصة، ونص الرواية كما نقلها الطوسي في كتابه الخلاف جزء 3 صفحة 354 عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أعطى عروة البارقي دينارا، دقق، يشتري به شاة للأضحية، يريد يضحي النبي صلى الله عليه وآله في ذي الحجة يوم العيد، فاشترى له شاتين، قال له اشتر لي شاة، عروة اشترى شاتين بهذا الدينار، ثم باع إحداهما، أخذ واحدة وباعها بدون إذن من النبي صلى الله عليه وآله بدينار، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بشاة ودينار، هذا دينارك يا رسول الله تفضل، هذا مثل عقد الزهراء، وهذا شاتك تفضل بعد، وهذا شاة بعد مجانا، فقال له هذه الشاة وهذا دينارتكم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله كيف صنعت؟ أرجعت ديناري وأتيتني بشاة؟ فقال فذكر له ما صنع، فقال بارك الله لك في صفقة يمينك بتقريب. أولا الرواية واردة في بيع الفضول، حيث إن عروته قد باع واحدة من الشاتين اللتين اشتراهما، مع أنه ليس مأذونا من النبي صلى الله عليه وآله في بيع واحدة من الشاتين، فبيعه إذن لواحدة بيع فضولي، ولم يسبق بمنع من النبي صلى الله عليه وآله، حيث أن النبي لم يمنعه سابقا عن هذا البيع، وإن لم يأذن له إلا أنه لم
يمنعه.
يمنعه. فبالتالي تندرج الرواية في صورتنا التي نبحث عنها، وهي بيع الفضول مع عدم سبقه بالمن. ولا نحتاج لإدراج الرواية في الصورة المبحوث عنها، لأن نقول بأن الشراء وهو شراء عروة للشاتين فضولي أو ليس فضولي، حيث إن النبي أذن له باشتراء شاة واحدة وهو اشترى شاتين. فحتى لو قلنا بأن الشراء ليس فضوليا، لأن إذا أذن النبي بشراء واحدة فمن باب أولى أنه أذن باشتراء اثنتين أو أكثر، لكن يكفينا لإدراج الرواية في محل البحث كون البيع جزم البيع فضولي، هذا أولا. ثانيا، دلت الرواية على صحة هذا البيع الفضولي ببركة بقرينة دعاء النبي صلى الله عليه وآله لعروة، حيث قال له: بارك الله لك في صفقة يمينك. فبالتالي البيع الفضولي إذا رضي به المالك وأجازه كان صحيحا ونافذا. ثالثا، لا خصوصية لمورد الرواية وما فعله عروة، بل نتعدى لسائر البيوع، بل لسائر العقود التي تتوقف على إذن المالك. والنتيجة هي صحة البيع الفضولي إذا لحقته الإجازة ولم يكن مسبوقا بالمن. ويمكن المناقشة في هذه الرواية بمناقشات ثلاث اقتصر المصنف على واحدة فقط. المناقشة الأولى ولم يشر لها المصنف، وهي مناقشة سندية كما ذكر ذلك الأعلام كسيدنا الخوئي، بأن الرواية ضعيفة السند، فمن نقلها من أعلامنا كالطوسي نقلها مرسلة، ومن نقلها من العامة فسندها في كتب العامة لا يخلو من المناقشة والإشكال، ولم يثبت انجبارها بعمل أصحاب لو سلمنا بكبرى الجابرية. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، سلمنا بصحة الرواية ولو من باب الجابرية، لكن لا نحرز أنها ناظرة لبيع الفضولي، كما قال اليزدي والإيرواني والخوئي وإلى آخره، من احتمال أن يكون عروة وكيلا عن النبي صلى الله عليه وآله ومفوضا من قبله في البيع والشراء. فإذا كان وكيلا صح منه أن يبيع الشاتل الثانية التي اشتراها ولو لم يكن هناك إجازة ولا إذن سابق، لأن نفس الوكالة كافية. فإذا صح هذا الاحتمال لم تصلح الرواية للاستدلال في محل البحث. ولذا يقول الإيرواني، هذا نص كلامه في الجزء الثاني صفحة 216، يقول: قضية عروة لاشتباهها واحتمال مأذونية عروة من النبي صلى الله عليه وآله في أمر المعاملات وما يرجع إلى السوق لا تصلح للاستدلال بها، فلا وجه لإتعاب النفس فيها. من الأصل لا تتعب نفسك، تحتمل أن من باب الوكالة أصلا. المناقشة الثالثة وهي التي ركز عليها المصنف، وهي يا شيخ محمد علي. تفضل شيخ.
كيف نميز ان هذه الروايه من باب الوكاله او غير الوكاله؟
ما نعلم، لكن يكفينا الاحتمال المعتد به عقلائيا، ومع الاحتمال المعتد به يحصل الاستدلال. فالروايه تحتمل النفوذ، جميل، وكذلك تحتمل بنفس الاحتمال مكافئ ومعادل، وهو انها وارده في الوكاله، فلا تستطيع ان تستدل بها على صحه البيع الفضولي الا اذا احرزت انها في الفضولي. كيف؟ ماك 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 دليل انها خاصه. اشتري لنا في شاتين للضحيه، اعطى دينار، خوف ما له وكاله عامه تكون عاده.
لا يعني
خاصه
لسانها لسان
عام، فلذلك يصح البيع والشراء في هذه الحاله، ولكن هذه لسانها خاص مخصوص فقط في شراء الدار. نعم لا بأس، وكاله خاصه بالشراء ما في مشكله. قال اشتري وكلتك، كانه قال وكلتك أن تشتري لي شاة وتصرف في هذا الشراء، في هذه المعاملة الشراء كيف ما تريد، المهم تأتيني بشاة أريد أن أضحي. هو كان
يبقى الإشكالي
خوف، فالبيع الثاني أيضا موكل فيه، يعني موكل في البيع في هذا الشراء وما وتوابعه ولوازمه.
تفضل
شيخ. لا طيب لا
نبي انا موكل بكره بشراء شهر، فهو اشترى اثنين ورد له دينار وشهر، لعله ثمن على علم تقدير، يعني
بشاهد الحال
يعني دينار فعلا.
خوف كان هم كلامكم جميل هذا ايضا، بانه لعله بشاهد الحال. ها وهذا الذي سيشير له المصنف، يقول الرواية قد تخرج عن الفضولي، لأنه لعل عروة حينما اشترى كان مطمئنا برضا النبي صلى الله عليه وآله، ونحن قلنا قد علم ابن المصنف إذا اقترن العقد برضا المالك يخرج عن بيع الفضولي. هذا ابن المصنف، وإن ناقشنا نحن سابقا في الوجوه الخمسة التي ذكرها. لا بأس. المناقشة الثالثة التي ذكرها المصنف، وهي أن الظاهرة هو أن عروة كان يعلم برضا النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك أقبض المبيع وهو الشاب، وقبض الدينار، مع أنه من المعلوم يحرم على الفضول القبض والإقباض لأنه تصرف في مال الغير. فهنا نحن أمام احتمالات أربعة في هذه الرواية فيما صنعه عروة من إقباضه لهذه الشاة للمشتري الذي باعه إياه، ها، وفي قبضه للدينار. الاحتمال الأول أن يقال بأن الرواية واردة في البيع الفضولي، وأن عروة قد ارتكب أمرا محرما بدفعه الشاة للمشتري وبأخذه الدينار منه، فهو قد تصرف في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه، فلا مانع إذن أن نقول بأنها في الفضول، وغاية الأمر عصى عروة ولم يثبت أنه من الثقات أصلا حتى نقول لا تصدر منه المعصية وحاشاه من ذلك. وهذا الاحتمال باطل، لأنه منافي لتقرير النبي صلى الله عليه وآله، حيث إن النبي لم يعترض على عروة فيما صنعه من الإقباض والقبض، بل دعا له وقال بارك الله لك في صفقة يمينك، مع أنه لو كان مرتكبا لحرام لنبهه النبي صلى الله عليه وآله على ذلك. الاحتمال الثاني أن يقال بأن الرواية واردة في البيع الفضولي ولم يرتكب عروة أمرا محرما بالإقباض والقبض، وذلك لأن البيع الفضولي إذا علم بتعقبه بالإجازة يجوز للفضولي إقباض المبيع وقبض الثمن، ما دام يعلم بأن المالك الأصيل سيجيز البيع، ولو بناء على مبنى الكشف للنقل، لأنه بناء على مبنى الكشف إذا أجاز المالك ينكشف أن العقد وقع من حينه وليس من الإجازة، فيكون الإقباض والقبض في محله وليس تصرفا في مال الغير. وهذا الاحتمال باطل أيضا كما سيأتي من المصنف المناقشة في مبنى الكاشفية وأن الإجازة كاشفة. الاحتمال الثالث أن يقال بأن الرواية لا ربط لها ببيع الفضول أصلا لما ذكرناه سابقا من أن العقد المقرون برضا المالك يخرج عن بيع الفضول، والمفروض أن بيع عروة كان مقرونا برضا النبي صلى الله عليه وآله، فلا يكون من بيع الفضول ولا يحتاج إلى الإجازة ولا يكون تصرف عروة تصرفا غصبيا محرما، بل تصرف صحيح لأن العقد صحيح ونافذ بلا إجازة. هذا الاحتمال الثالث وهو الذي سيقويه المصنف. الاحتمال الرابع أن يقال بأن الرواية واردة في بيع الفضول لكن مع ذلك لا يكون هذا القبض والإقباض حراما، وذلك لعلم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بإقباض الشاة، فلذلك أقبض الشاة ولا يكون إقباضه لها محرما ما دام عالما برضا النبي صلى الله عليه وآله، كما أنه قبض الدينار من المشتري من باب الأمانة عنده إلى أن يمضي النبي البيع ويجيزه فيدفع له الدينار. إذن فالرواية واردة في الفضول ولا يكون الإقباض والقبض حراما، لذلك لم ينبه النبي صلى الله عليه وآله عروة على ذلك وأقره، لأن إقباضه للشاة مقرون برضا النبي وإذنه، وقبضه للدينار كان من باب الأمانة ليس أكثر من ذلك. هذه هي الاحتمالات الأربعة، واتضح أن المصنف رد الاحتمال الأول والثاني، فيدور الأمر الآن بين الاحتمال الثالث وهو أن العقد المقرون بالرضا ليس فضولية، وبين الاحتمال الرابع أنه عقد فضولي لكنه لم يرتكب عروة حراما لما بينا. والمرجح من هذين الاحتمالين الثالث والرابع هو الاحتمال الثالث للرابع، ك كما يقول المصنف، لأن الظاهر هو أن النبي صلى الله عليه وآله لم يجز هذا البيع حتى يندرج في ضمن الفضول، بل كان يرى البيع من الأصل صحيحا ونافذا، وأن عروته مأذون في التصرف، خصوصا بأن ملاحظة الرواية يشهد على أن البيع الصادر كان من باب المعاطف وليس عقدا لفظيا، والعقد الفضولي هو الذي يكون بقول وبلفظ. فالظاهر من الرواية أن ما صدر من عروة من باب المعاطاة وليس من باب العقد. وقد سبق أن ذكرنا في بحث المعاطاة بأنه المناط في صحة المعاطاة التراضي بين الطرفين، ووصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر، فمتى ما وصل العوضان إلى صاحبيهما صحة المعاملة، ولو كان وصول المال من خلال إطارة ريح كما قلنا سابقا، أو من خلال حيوان كما قلنا سابقا، أو من خلال صبي، أو من خلال وعاء، أو من خلال كوز، أو غير ذلك. فالمهم وصول المالين إلى صاحبيهما مع رضا المال لكي، والوصول حاصل والرضا حاصل. وبالتالي يكون عروة مجرد آلة في نقله لأشياء للمشتري. وإذا رضي النبي صلى الله عليه وآله بصنع هذه الآلة كان البيع صحيحا، كان البيع المعاطاتي صحيحا ونافذا. هذه هي مناقشة المصنف. إذن فالرواية أجنبية عن العقد الفضولي، بل هي إلى البيع المعاطاتي أقرب، والبيع المعاطاتي يكفي فيه الرضا من قبل المالك من دون حاجة لإجازة لفظية وقولية، بل يكفي رضاه النفسي الباطني والمفروض أن النبي راضي لأنه سكت عن ذلك والمال قد وصل لصاحبه. طبق العبارة مولاي. وقد اشتهر الاستدلال عليه على صحة الفضول بقضية عروة البارقي، حيث دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله دينارا وقال له اشتري لنا به شاة للأضحية، فاشترى به شاتين، ثم باع أحدهما في الطريق بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وآله بالشاة والدينار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله بارك الله لك في صفقة يمينك، فإن بيعه وقع فضولا. هذا المقدمة الأولى التي أشرناها، البيع فضولي، الشراء يمكن توجيه نقول إذا أذن له النبي في شراء واحدة إذا أذن له في شراء اثنتين وثلاث إلى آخرة، لكن البيع جزم الفضولي، فإن بيعه وقع فضولا وإن وجهنا شراء على وجه يخرج عن الفضولي. واضح. المقدمة الثانية، النبي صلى الله عليه وآله أجاز هذا البيع بدعاءه بارك الله لك في صفقة يمينك، وإن لم يشر لها المصنف. المقدمة الثالثة عمومية الرواية، وأن المورد لا يخصص الوارد. هذا ولكن لا يخفى أن الاستدلال بها يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضول. هذا المناقشة الثالثة حسب ما أشرنا له. توضيح ذلك أن الظاهر علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بما يفعل، وقد أقبض المبيع وقبض الثمن، ولا ريب أن الإقباض والقبض في بيع الفضول حرام لكونه تصرفا في مال الغير. فإذا نحن أمام احتمالات أربعة. الاحتمال الأول، فلا بد إما من التزام أن عروة فعل الحرام في القبض والإقباض، وهذا الاحتمال باطل لأنه منافي لتقرير النبي صلى الله عليه وآله حيث لم ينبه على الحرمة. الاحتمال الثاني، وإما من القول بأن البيع الذي يعلم بتعقبه للإجازة يجوز التصرف فيه قبل الإجازة، وعروة يعلم بأن النبي سيجيز البيع، لذلك يجوز له أن يقبض بناء على كون الإجازة كاشفة لا ناقلة، وسيجيء ضعفه أصلا، ضعف هذا المبنى أن الإجازة كاشفة، لأن المصنف يبني على معنى آخر الكاشفية. الاحتمال الثالث، فيدور الأمر بين ثالث، وهو جعل هذا الفرد من البيع وهو المقرون برضا المالك خارجا عن الفضول كما قلنا سابقا بوجوه خمسة نبه عليها المصنف. واحتمال رابع، وهو علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بإقباض ماله للمشتري. عروة كان يعلم برضا النبي بإقباض ماله للمشتري حتى يستأذن، يعني حتى يطلب من النبي إجازة هذا البيع، فهو يعلم الآن قبل الإجازة أن النبي راضي بهذا الإقباض، حتى يذهب للنبي يقول يا رسول الله أنا أجز البيع، فيأذن له ويجز البيع. وعلم المشتري بكون البيع فضوليا، هذا الذي اشترى من عروة، حتى يكون دفعه للثمن من باب أمانة، حتى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة، وإلا فالفضول ليس مالكا ولا وكيلا، فلا يستحق قبض المال، إن فضول بعد ليس مالك المال حتى يدفع له الثمن، وليس وكيلا المفروض أنه فضولي، فلا يستحق قبض المال. فلو كان المشتري عالما فله أن يدفع المال الثمن من باب الأمانة، فله أن يستأمنه على الثمن حتى ينكشف الحال، بخلاف ما لو كان المشتري جاهلا. تمام. فإذا نحن بين الاحتمال الثالث والرابع، ولكن الظاهر هو أول الوجهين، يعني الاحتمال الثالث، لأن الأول رده هو من الأساس والثاني رده، ولكن الظاهر هو أول الوجهين كما لا يخفى، حيث لا يوجد في الرواية إشارة لإجازة النبي صلى الله عليه وآله، خصوصا بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة، لأن ما فيها ألفاظ حتى تكون داخلة في العقد. وقد تقدم في بحث المعاطاة أن المناط في المعاطاة مجرد التراضي، المراضاة ووصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر، وصول الدينار إلى صاحب الشاة ووصول الشاة إلى صاحب الدينار، وحصول عنده بإقباض المالك، ووصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر وحصوله عنده بإقباض المالك أو غيره، المهم يصير القبض سواء من المالك أو غيره، ولو كان صبيا أو حيوانا، لأنه مجرد آلة سيكون، بل حتى لو بإطارة ريح أو بكول أو بوعاء أو غير كما ذكرنا ذلك سابقا. فإذا حصل التقابض بين فضوليين أو فضولي مقرونا برضا المالكين ثم وصل هذا قبضه الفضولي دفعه لصاحبه للمالك الأصلي، خلاص انتهت المسألة، ثم وصل كل من العوضين من خلال الفضولي الذي قبض دفع الفضولي للمالك الأصلي، ثم وصل كل من العوضين إلى صاحب الآخر وعلم برضا صاحبه، كفى في صحة التصرف، وليس هذا من معاملة الفضول، لأن الفضول أصلا صار آلة في الإيصال، والعبرة برضا المالك المقرون به. إن شاء الله غير واضح. الدليل، الدليل الخامس يأتي، والحمد لله رب العالمين.